صديقه وصاحبه معلم. هذا في العادة لاختلاف المراتب العلمية والمعرفية بين الاثنين. حتى المعلم لا يستسيغ مثل هذه العلاقة بنحو الصداقة الدائمة والصحبة المستمرة. طبيعي يجد نفسه شبه العاجز أمام أستاذ جامعي في الفهم والعلم والمعرفة، يخجل. تلاحظون كيف؟ من هنا فالعلاقات طبيعي يوجد فيها تناسب. فمن يناسب أمير المؤمنين عليه السلام؟ فيقول: فإنه لم يكن لي خاصة دون المسلمين عامة أحد آنس به ولا أعتمد عليه ولا أتقرب إلى الله بطاعته ولا أنهج به في السراء ولا أستريح إليه في الضراء غير رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو رباني صغيرا وبوأني كبيرا وكفاني العيلة وجبرني من اليتم وأغناني عن الطلب ووقاني المكسب وعال لي النفس والأهل والولد. هذا في تصاريف أمر الدنيا، مع من حيث الدنيا، مع ما، وهذا الأهم، مع ما خصني به من الدرجات التي قادتني إلى معالي الحظوة أو الحظوة عند الله، فنزل بي بوفاة رسول الله ما لم أكن أظن أن الجبال لو حملت عنوة، في نسخة: ما لم أكن أظن أن الجبال لو حملت عشره كانت لتنهض به. فرأيت الناس من أهلي من بين جازع لا يملك جزعه ولا يضبط نفسه ولا يقوى على حمل فادح ما نزل به، قد أذهب الجزع صبره وأذهل عقله وحال بينه. لاحظ الأوصاف كيف الناس ابتليت بهذا المصاب بحيث يفقدون العقل والفهم، وحال بينه وبين الفهم والإفهام والقول والاستماع. وسائر الناس من غير بني عبد المطلب بين معز يأمر بالصبر وبين مساعد باكل لبكائهم وجازع لجزعهم، وحملت على النفس على الصبر بعد وفاته، لزمت الصمت والاشتغال بما أمرني الله به من تجهيزه وتغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ووضعه في حفرته وجمع أمانة الله وكتابه وعهده، أيضا الاشتغال بجمع كتاب الله وأمانته وعهده الذي حملناه إلى خلقه واستودعناه فيهم. يعني الله هو المستودع، واستودعناه فيهم. لا يشغلني عن ذلك بادر دمعة ولا هائج زفرة ولا لاذع حرقة ولا جليل مصيبة، حتى أديت في ذلك الحق الواجب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم علي، وبلغت منه الأمر الذي أمرني به فاحتملته صابرا محتسبا. أنا ما رح أقف على هناك نقاط وإشارات مهمة في هذه الكلمات لأمير المؤمنين، بس أريد أمشي حتى أجي إلى البحث القرآني، يعني التزاما بوعدنا يوم أمس أنه نحاول أن نقرأ بعض المواطن التي امتحن بها أمير المؤمنين عليه السلام فيما بعد حياة النبي. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. وأما الثانية: يا أخ اليهود، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني في حياته على جميع أمته. طبعا الأدلة بعد، هو أمير المؤمنين واحد من الأدلة قوله أمير المؤمنين، لكن واضح الآيات والروايات الكثيرة العديدة في المواطن المختلفة والمجامع المختلفة التي أبلغ فيها النبي أمته أن الخليفة من بعده هو أمير المؤمنين عليه السلام. لاحظوا معي إذا ممكن الصوت شوية أو ما شاء بعد. خلافة النبي صلى الله عليه وآله مو خلافة رئيس جمهورية أو خلافة ملك، حتى نسلط النظر على الجنب السياسي في الخلافة بحيث تأخذ كل اهتمامنا أو جل اهتمامنا. وإلا لو كان المعني بخلافة الإمام علي هو الجانب السياسي لكانت إرثا تاريخيا، ولا معنى أن نقضي 1400 سنة في التباكي على مسألة تاريخية ليس لها أثر في واقعنا المعاش إلا بحدودها من الأهمية. المغتصب لم يكن التولي لأمور المسلمين من حيث القضية السياسية، لا، خلافة النبوة يعني خلافة النبي في جميع وظائفه إلا ما علمنا بالقطع خروجه عنه كخاتمية النبوة، هذه قضية مختصة بالنبي بالنبوة وهي مسألة أخرى. لكن الامتداد الآخر الخلافة الإلهية موجودة. لاحظ الخلافة الإلهية مو الخلافة السياسية. حينما نأتي إلى هذا البحث ونتناول مسألة الخلافة علينا ألا نحاط باصطلاحات حادثة بالمفهوم الكلامي أو المفهوم السياسي في معنى الخلافة، بل نتوصل إلى المعنى اللائق بمعنى الخلافة من خلال المفهوم القرآني، وهذا بدءه بالوقوف على قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. من هنا الخلافة التي كانت لأمير المؤمنين عليه السلام هي تلك الخلافة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. شنو النبي داود عليه السلام كان زعيم دولة؟ كان عنده شعب على مستوى محافظة؟ ليش آدم عليه السلام باعتبار كان المصداق الأول للآية الأولى إني جاعل في الأرض خليفة، شنو كان بالأرض غير هو وحواء عليكم السلام ورحمة الله؟ فإذن لحظوا، يا نعم يوجد اصطلاح في معنى الخلافة أو الخليفة، اصطلاح بعلم الكلام خاص بعلم الكلام أو اصطلاح سياسي، لكن مو هذا مقصودنا، وإنما المقصود في ما ذكرته الروايات الشريفة بالإشارة إلى خلافة وإمامة أمير المؤمنين هو الخلافة الإلهية، الخلافة القرآنية. هذه الآية مثلا إني جاعل في الأرض خليفة، لاحظوا وياي، أولا الجعل هنا هل هو جعل إلهي أو جعل بشري؟ جاوبوا حتى يصير البحث متواصل يعني، وجعل إلهي. إني جعل، بعد الله سبحانه وتعالى قاعد يقول إني جعل في الأرض خليفة، إذن في الخلافة جعل إلهي ليست جعل بشري، بينما الخلافة السياسية وحتى الخلافة بالمفهوم الكلامي خلافة بشري، جعل بشري. إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا تتوقع ممن يجعل خليفة؟ أنه يتحمل مسؤولية خليفته، بل تستطيع أن تعرف الخليفة من مستخلفه، الخليفة يحكي مستخلفه، بل الخليفة يناسب مستخلفه، فكيف إذا كان الله هو المستخلف؟ فماذا يكون خليفة الله تعالى في الأرض؟ هل الخلافة نفس النبوة؟ لا، مفهوم الخلافة ليست مفهوم النبوة، يعني واضح التغاير بين المفهومين. لا يمكن أن نرفع اليد عن هذا الظهور الواضح في التخالف بين المفهومين لافترض لتساوي مصداقيهما في شيء من الناس. التساوي في المصداق لا يعني التساوي في المفهوم. تلاقي المصادق في زيد من الناس لا يعني أنه قد تلاقت فيه أن المفهوم اتحد، المفهوم باقي متغير يغير ذاك المفهوم الآخر. من هنا الخلافة ينبغي أن تكون واضحة أنها غير النبوة. ثم الجعل هنا كان بهيئة بصيغة اسم الفاعل، واسم الفاعل ماذا يقتضي؟ يقتضي التلبس بالمبدأ على نحو الدوام. المبدأ هنا في اسم الفاعل هو الخلفة، عفوا جعله، متعلق الجعل الخلافة، فهو جاعل على نحو الدوام، متعلق هذا الجعل الخلافة والخليفة. لا يمكن أن نرفع اليد عما يقتضيه اسم الفاعل من ضرورة التلبس أو من دوام التلبس بالمبدأ على نحو الدوام إلا بأمر قطعي على القاعدة أن الظواهر حجة، إلى أن يأتي دليل قطعي يخالفها فنرفع اليد عن حجية هذا الظهور. فإذن الأرض لا تخلو من خليفة، فهذا الأصل ثابت، أصل الجعل ثابت، دليل الرفع مفقود. من هنا عندنا قاعدة أولية في هذه المسألة، أن أصل الجعل موجود، دليل الرفع مفقود، النبوة ختمت، أما الخلافة لا يوجد دليل على ختمها وارتفاعها. تلاحظون كيف آدم عليه السلام، عليكم السلام ورحمة الله، آدم عليه السلام ما كان إلا مصداقا أولا للخلافة المجعولة في الأرض. من هنا حيث تم عندنا في المقدمات السابقة أن الخلافة هي جعل إلهي، إذن لا دخل للبشر في جعل الخليفة. وأكرر، خلافة إلهية، خلافة قرآنية، ليست سياسية حتى تخضع لجعل البشر واختيارهم أو نظر أهل الحل والعقد وما إلى ذلك، بل تخرج الخلافة الإلهية المجعولة حتى عن اختيار الأنبياء، حتى عن اختيار الأنبياء. فقول نبي ما فلان خليفتي ليس بمعنى أنه هو جاعل، وإنما عبارة عن التبليغ والكشف عن الجعل الإلهي. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهنا أمير المؤمنين حينما يقول أن النبي صلى الله عليه وآله ولى أمر المسلمين من بعده، بمعنى أن النبي كان واسطة في إبلاغ الأمة أن الولي من بعد النبي عليهم هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لا بمعنى أن النبي هو يختار وليا على الأمة. وكيف لا وهم إنما يفعلون ما يفعلون بأمر الله، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لا بأمر أنفسهم ولا بأمر أحد غير الله تبارك وتعالى. أكمل ما جاء، قال وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب في ذلك، فكنت المؤدي إليهم عن رسول الله أمره إذا حضرته، والأمير على من حضرني منهم إذا فارقته. كان قطعا في زمن النبي لم يكن أحد يوليه النبي على أمير المؤمنين، لا في غزوة ولا في تجمع بشري بأي نحو كان، تجمع اجتماعي سياسي عسكري. لا تختلج في نفسي منازعة أحد من الخلق لي في شيء من الأمور في حياة النبي ولا بعد وفاته. ثم أمر الله رسوله بتوجيه الجيش الذي وجهه مع أسامة ابن زيد عند الذي أحدث الله له من المرض الذي توفاه فيه، فلم يدع النبي صلى الله عليه وآله أحدا من قبائل العرب وقريش والأوس والخزرج وغيرهم من سائر الناس ممن يخاف علي نقضة، لاحظ الترتيب النبوي، أو منازعته، ولا أحدا ممن يراني بعين البغضاء ممن قد قهرته بقتل أبيه أو أخيه أو حميمه، إلا وجهه في ذلك الجيش، جيش أسامة، بما فيهم الخلفاء الأوائل أيضا أخرجوا وأمروا بالخروج في جيش أسامة، والأدلة على ذلك وافرة متوافرة. بل جاء أيضا أنه هناك اللعن من النبي لمن يتخلف عن جيش أسامة، والنبي كان في شدة مصارعته لسكرات الموت، وخرج يتوكأ على عصاه أو على يد أحدهم ليأمر بإنفاذ جيش أسامة. إذن ما ترك النبي، طبعا هذا وفق التقدير للأمور الطبيعية يعني، وإلا القضاء الإلهي قضاء إلهي. تلاحظون كيف؟ مش هذا يعني مماشاة للأمور بطبيعتها ومجارات للقوانين والسنن بما يمكن وقدر المستطاع. ولا من المهاجرين والأنصار والمسلمين وغيرهم من المؤلفة قلوبهم والمنافقين لتصفوا قلوب من يبقى معي بحضرته. يختار الصفوة، ولئلا يقول قائل شيئا مما أكره في جواره ولا يدفعني دافع عن الولاية والقيام بأمر رعيته وأمته، إلى آخر ما جاء في هذا الامتحان الثاني الذي تعرض له أمير المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا أنا أذهب إلى البحث القرآني وأنطلق سادة الأعزة من قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الآية في سورة الشورى. قل لا أسألكم عليه أجرا، ذكر المفسرون على أنه لا أسألكم على التبليغ، تبليغ الرسالة، تبليغ الشريعة، لا أسألكم على ذلك أجرا إلا المودة في القربى. مناسبة النص بالحقيقة تلقي نوع من النور على فضاء النزول، على فضاء الآية الشريفة، وتعرفنا على أجواء هذه الآية وسبب نزولها. طبعا لا نقول أن المورد يخصص الوارد، ولكن قطعا المورد الذي نزلت فيه الآية الشريفة مما له نسبة وعلاقة بأصل الموضوع النازل والعموم النازل أو الإطلاق الوارد. فقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يقال أنه جاء جمع من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: يا رسول الله، كيف نشكرك على ما بلغته من رسالة الله وما أوصلته وأديته من شريعة الله، كيف نشكرك؟ إذن الباعث باعث فطري، وهو الشكر للنبي. هذا الباعث باعث فطري، أرجو الالتفات إلى هذه النقطة. ويبحثون عن طريقة لأداء الشكر للنبي صلى الله عليه وآله. هنا كيف يمكن لغير الكامل أن يؤدي الشكر الكامل للإنسان الكامل؟ هذا لا يمكن. فنزلت الآية الشريفة: قل. إذن الله تعالى هو الذي يتولى هذا الأمر. قل، اعتيادي سوف يقول النبي. قل لا أسألكم عليه، على التبليغ، أجرا إلا المودة في القربى. هذا النفي والاستثناء يستدعي الحصر كما هو واضح. إذن لا يوجد أجر مسؤول على تبليغ النبوة وأداء الرسالة وأداء الشريعة وإيصال الشريعة إلا مودة القربى. لكن لا ننسى أن القرآن يفسر بعضه بعضا ويشهد بعضه على بعض. هل هذا الأجر راجع إلى النبي بحيث أنه هو محتاج إلى هذه المسألة؟ وهل القضية قضية عاطفية؟ الجواب: فما سألتكم من أجر فهو لكم، حتى ليس للنبي. لاحظوا، سبحان الله، يعني النعمة من الله وشكر هذه النعمة أيضا راجع أيضا لهم. إن أجري إلا على الله، إلا على رب العالمين في آيات أخرى. من هنا الآيات الأخرى ذات العلاقة بهذا الموضوع، بعد أن استفدنا قضية الحصر في الأجر وأنه لا أجر للنبي إلا مودة القربى، بحيث لا يوجد شيء ينافي هذا الحصر حتى يتحول إلى حصر إضافي، يعني يبقى الحصر حصرا حقيقيا. لاحظ مثلا في سورة يوسف عليه السلام: وما تسألهم عليه من أجر، هاي الماء اسم موصول، يعني الذي تسأله، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. فليس هو ذكرا خاصا بطائفة من الناس أو بهؤلاء المجموعة البشرية التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعالمين اسم جمع للعالم بالفتح، والجمع المحلى بالألف واللام يقتضي العموم الاستغراقي، بمعنى أن كل عالم من عالمين فيهم مودة القربى على نحو الذكر. لكن الذي ورد في الآية الشريفة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فأصبحت المودة واجبة. ولكن هل مودة العاصي واجبة؟ أعيد السؤال بصياغة أخرى. هذا السؤال وهو إيش؟ افتراض إيجاب مودة القربى، هل هو مقيد محدد أم مطلق؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، واضح الإطلاق. هل افترض حدا لهذه المودة؟ هل استثنيت مثلا إلا إذا عصوا؟ لا يوجد هذا الاستثناء. من هنا فالمودة الواجبة مودة مطلقة، يعني مطلوب مودة هؤلاء على أي حال، مع أنه العاصي حال معصيته لا تفترض مودته، بل يجب البراءة من فعله. وهذا يشير إلى أن القربى وإن أطلقت بحيثية القربى لكنها مقيدة في نفس الآية من خلال السياق ومناسبة الحكم والموضوع، أن القربى المعني بها هم القربى المعصومين لا غير. طبعا نحن الآن والآية، يعني بقطع النظر عن الروايات، لا نريد أن ندخل الآن في البحث الروائي، بحثا قرآنيا متمحضا بطريقة الاستنطاق للآيات الشريفة وبطريقة الجمع بين الآيات للوصول إلى المعنى، لا بمعنى عقيدة سالفة وعقيدة سابقة تفترض هذه المعاني، ولا بمعنى تفسير الآية بالرواية، أبدا. تفسير الآية بالآية واستنباط المعاني بطريقة يعني أشبه ما تكون بالطريقة البديهية الوجدانية الفطرية، وما تسألهم، خصوصا مع الآية الأخرى، وما تسألهم عليه من أجرين إن هو إلا ذكر للعالمين. فسمى الله مودة القربى المعصومين ذكرا، وهو ذكر للعالمين. قد يقول قائل العالمين يعني تشمل حتى غير الأشياء، يعني فقط عليكم السلام الله، حتى غير الشاعر من المخلوقات، أليس كذلك؟ لسنا في صدد هذه النقطة، والتعرض لها وبحثها بحث مستقل، ويوجد بحث فلسفي بناء على نظرية وحدة الوجود، لا نظرية وحدة الموجود، وحدة الوجود على أن كل شيء عالم وشاعر، كما أن كل شيء حي. هذه تسمية جمادات، هاي بلحاظ معين وبحيثية معينة باعتبار نظرية وحدة الوجود. احنا الآن أيضا ما ندخل في هذه القضية الفلسفية، فنقتصر على المورد، على القدر الواضح عقلائيا وعرفيا، لا القدر الواضح عقليا، القدر الواضح عرفيا وعقلائيا، أن العالمين بمعنى العوالم الشاعرة المدركة هو ذكر لهم. قد يقول قائل كيف يكون ذكر لهم وفيهم من يكفر بهذا الشيء وفيهم من يجحد هذا الشيء؟ هذا من قبيل وإن من شيء لا يسبح بحمده، طبعا يعني كل شيء. لاحظوا معي التناسب الواضح بين وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وين وقوله وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني أن العالمين مطلقة ليست مختصة على أي حال. هذه القضية الذكرية، أنه مودة القربى هي على نحو الذكر لكل العوالم، قضية جبلية فطرية، وإن جحدها الإنسان في عالم الخارج والعيان، وإلا يزيد يعني ليس موحدا في فطرته، موحد لكنه جاحد خارجا وعيانا. كل النفوس في فطرتها موحدة، لكن في مقام الخارج والتطبيق قد تشرك قد تؤمن. إذن وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا الشيء الجبلي الفطري التكويني موجود على نحو الذكر، والذكر يقابل الغفلة، ويقابل الذهول ويقابل النسيان. هذا يعني أنه موجود لا يقبل الفقدان، ومرتكز لا يمكن أن يتحول من مذكور إلى شيء مغفول عنه وشيء قابل للسهو. على أي حال، الذي يعنينا أن الله تعالى سمى مودة أهل البيت ذكرا. هذا الآن تعال إلى آية أخرى مولانا العزيز في سورة صاد. قل ما أسألكم، أرجو الالتفات معي إلى التناسب الواضح في الألفاظ المستخدمة في هذه الآيات الشريفة. عليكم السلام ورحمة الله. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. القضية كما ذكرنا في البداية أنها قضية فطرية، وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. صار كم ورد يذكر فيه أن مودة أهل البيت هي ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين، ولا لاحظ ولا لام تأكيدية، ولا تعلمن نبأه بعد حين. إذا كانت الأهواء تتقاذف هذه القضية وتتجاذبها شرقا وغربا يمينا وشمالا، لكن يأتي اليوم الذي تعلمون الحقيقة، ولا تعلمن نبأه بعد حين. إذن قل ما أسألكم عليه، أول آية في سورة الشورى ماذا كانت تقول؟ قل لا أسألكم، شوف مادة السؤال، قل لا أسألكم، والفعل أيضا والهيئة فعل مضارع يعني يفيد التجدد الاستمراري. قل لا أسألكم عليه أجرا. الآية الأخرى وما تسألهم، تسأل المادة مشتركة والهيئة أيضا هيئة الفعل المضارع. إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم تأتي أواخر سورة صاد تقول قل ما، أيضا بأمر قل، قل ما أسألكم، الماء اسم موصول يعني الذي أسألكم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. طبعا بما أنه يعني بعض الضيوف الكرام قادمين، فمقدمة البحث وانطلاقته تكون غائبة عنهم. الآية كان وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ذكرنا في البداية أنه هناك نفي واستثناء كما هو واضح، وهذا يستدعي الحصر، بمعنى أنه لا يوجد شيء مسؤول عليه الأجر غير مودة القربى. هذا الحصر يبقى حصرا إضافيا ولا يتحول إلى حصر إضافي، يبقى الحصر حقيقي ولا يتحول إلى حصر إضافي من خلال التتبع للآيات ذات العلاقة. يعني لم يطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرا على تبليغه الرسالة غير مودة القربى. وذكرنا أيضا أنه الآيات تقول فما سألتكم من أجر فهو لكم، النبي مستغني. من هنا نتيجة الانحصار، فحيث ما ذكر هذا الأجر مع ما يكتنفه من مناسبات في الآية الشريفة والآيات الشريفة، نعرف أن الأجر المطلوب هو مودة القربى. لاحظ معي الآية الثالثة الأخيرة، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ، هذا كآية أخرى، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فسمى الله تعالى مودة القربى، ماذا سماها؟ نبأ. هذا النبأ أنتم عنه مسؤولون. فكم عنوان طرأ إضافي على قضية مودة القربى، أنها مودة فطرية، أنها ذكر للعالمين، وأنها نبأ ستعلمه الناس والجميع بعد حين. لكي تتضح الصورة أكثر، أشير إلى قضية أساسية ومهمة في هذا الموضوع، وهو أنه لاحظوا يعني القرآن باستعارات. مثلا واعتصموا بحبل الله، استعار. احنا نلجأ الى الحبل الخارجي، نشوف شو اللي يناسب في استعمالات الحبل للآية، نأخذ ما يناسب، يعني ما نأخذ قضية انه شر الملابس فما تناسب الآية، لكن الحبل يناسب انه آلة للصعود والترقي من السفل الى العلو والخروج من مهاوي الضلال. زين، هنا قل لا أسألكم عليه أجرا. كلمة أجر حتما أيضا من الواضح أنها مستعارة للتشبيه أو لتقريب الصورة والمعنى إلى شيء متعارف ومتعامل به بين العقلاء، بين المتبايعين في عملية البيع والشراء. يفترض أن يكون هنالك تناسب بين الثمن وقيمة المثمن، صحيح؟ بحيث يتحرى البائع والمشتري أن لا يغبن ولا يغبن، يعني إذا كان مثلا عاقلا أو كان ملتزما على الأقل أن لا يغبن، أن لا يغبن. وبالحقيقة أن القيمة الاعتبارية في الثمن تناسب القيمة الموجودة في المثمن، فهناك إذن تناسب بين الاثنين. لا معنى ولا يعد هذا من التصرفات العقلائية، بل يعد من التصرفات السفهية أن تبيع شيئا ذي ثمن كبير بثمن بخس، ولا يرضى العرف والعقلاء بذلك. إذن هذه النقطة، نقطة التناسب بين الثمن والمثمن، هذه استعيرت للآية الشريفة، فقال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وين؟ في خصوص كلمة أجر. الآن هل يوجد شيء في البشرية أعظم نعمة بعد التوحيد من نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. قطعا لا، أفضل النبوات، أكملها، أشملها، وهي خاتمة النبوات. بعد بشريعة هي خاتمة الشرائع وأكمل الشرائع، بكتاب معجز، ويتميز إضافة إلى كونه معجز بأنه معجز خالد. هذه الصفات، أفضل نبي بأكمل نبوة، بأفضل شريعة، بأعظم معجز، وبأبقاه. أي شيء يناسب ذلك؟ لا سيما وأن المنطلق الذي انطلق به جمع من الصحابة وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله يسألوه سيدنا يا رسول الله كيف نشكرك على تبليغ الرسالة وأداء الشريعة، من هنا هذا التقريب للمعنى بأنه الأجر هنا. هناك ماذا؟ ثمن، لكن ثمن معنوي وليس ثمنا، ليس مثمنا ماديا، مثمن معنوي. ما الذي يناسب هذا المثمن المعنوي؟ لذلك هنا تعالى الله وتقدس هو الذي تصدى فقال قل لا أسألكم عليه أجرا، لأنه لا أحد يعرف قيمة نبوة نبينا بما ذكرناه أيضا من الشريعة والكتاب المعجز الخالد إلا الله تبارك وتعالى. إذن ما هو الثمن الذي يناسب تبليغه للرسالة؟ ولذا من الواضح أن هناك نسبة وتناسب وتكافؤ بين الأجر وبين المثمن. المثمن هنا تبليغ النبي الرسالة، هذا المثمن المعنوي، والأجر هو أي شيء أيضا قضية معنوية، قضية معنوية إذن خرجت عن لباسها العاطفي. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلو كان ثمة شيء في الإسلام أفضل من مودة القربى لكان الحري أن يكون هو الأجر المذكور، الأجر المطلوب كثمن معنوي لتبليغ النبي الرسالة. وحيث لم يذكر أي شيء غير المودة، فنعرف بذلك أن أعظم شيء يناسب نبوة نبينا هو قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من هنا الآن أستطيع يعني أن أمهد الأذهان لقبول هذه الحقيقة. فبعد أن عرفنا أنه سمى الله تعالى مودة القربى بأنها ذكر للعالمين، ثم سماها الله تعالى بأنها النبأ ولتعلمن نبأه بعد حين، لكن هل هذه الأمة مسلمة مجتمعة على هذا النبأ أو مختلفة؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. بعد عما يتساءلون، شوف كلمة يتساءلون تتناسب ويا شنو؟ قل لا أسألكم، من حيث المادة، مادة السؤال أو السؤل، ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. إذن عما يتساءلون، إذا دام النبي يسألهم يسألهم يسألهم، فعما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. الله، لاحظ، وهذا النبأ مجتمعين عليه الذي هم فيه متفقون ومختلفون، مختلفون، لكن كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. لكن شو وقت الآية الأخرى قالت لتعلمون نبأه بعد حين، وألفت انتباهك أيضا حتى أختم، إلى أن هذا النبأ والذي سماه الله نبأ عظيما من دون كل الأنباء التي ذكرها الله وقصها في كتابه عن النبيين والأمام. مثلا واتل عليهم نبأ ابني آدم، سماه نبأ، واتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم نبأ إبراهيم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. لم يصف هذه الأنباء بأنها عظيمة إلا هذا المكان، إلا مقام ولاية أمير المؤمنين أو المودة. قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، حيث أن الوقت بعد دخل، مو صحيح؟ بعد كم؟ 4 دقائق. جيدة حتى إلى جيد جيد. إذن فهو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الآن وأيضا انتهينا من مقدمة في الأثناء، أدركها من أدركها ومن لم يدركها، نعيد خلاصتها له، وهو أن إيجاب المودة في الآية الشريفة لم تكن مقيدة ولم تكن محددة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هل استثني شيء من هذه المودة؟ هل حددت؟ هل قيدت؟ من الواضح أنها مطلقة، يجب أن تودوهم على أي حال مطلقا. والمعصوم نعم مطلوب مودته مطلقا وعلى أي حال، أما غير المعصوم غير مطلوب مودته على أي حال، كما في حال معصيته، وحيث أن الآية مطلقة فيثبت أن متعلق أن القربى المذكورين في الآية هم المعصومين لا سواهم، لا سواهم. سؤال النبي قل لا أسألكم، المادة واضحة، الهيئة فعل مضارع، إذن سؤال النبي موجود وباقي أبدا ودائما أو لا؟ غايته تنقله لنا الآية القرآنية، هو ليس حديثا ذهب في زمانه أو نبحث في سنده، لا، أصبح حديثا ومثبتا قرآنيا. فإذا سؤال النبي بمقتضى هيئة الفعل المضارع في مادة السؤال تقتضي أنه دائما 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 قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. شكر أداء الرسالة وتبليغ النبوة من قبل النبي صلى الله عليه وآله، هذا مختص فقط بزمان اللي كان في النبي لو في كل الأزمان، ها؟ يعني فقط الصحابة يبحثون عن شكر أداء النبوة لو كل إحنا معنيين بهذا الأمر، كلنا معنيون بهذا الأمر، من هنا كلنا معنيون بشكر هذه النعمة الإلهية، وكلنا مخاطبون بهذا الأجر. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن هذا المقام وهذا المفهوم وهو القربى لا تخلو منه الأرض، صحيح؟ ولم لا؟ وذكرنا في آية قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، أن اسم الفاعل يقتضي التلبس بالمبدأ على نحو الدوام، فالله تعالى جاعل، ومتعلق الجعل الخلافة الإلهية، النبوة ارتفعت أما الخلافة الإلهية لم ترتفع. إذن فلدينا مودة أيها الأخوة تنصب على القربة، القربة المعصومين، والأرض لا تخلو منهم، والأرض لا تخلو منهم. ويكفينا على أي حال حتى نختم بحديث الثقلين، إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا. فكما أن القرآن موجود إلى يوم القيامة لقوله تعالى أننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فوجب أن يوجد من يمثل أهل البيت إلى يوم، من يمثل، لا أقول أهل البيت يوجدون، من يمثل أهل البيت إلى يوم القيامة، وإلا وقع الافتراق. والنبي ماذا قال؟ لن يفترقا. إذن فيوجد من يمثل أهل البيت إلى يوم القيامة. نتوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات الأخيرة من هذا اليوم، يوم القدر، يوم 21، نتوجه إلى الله بكتابه العزيز وبشهر رمضان وبليلة القدر وبما تنزلت به الملائكة والروح، وعلى من تنزل عليه الملائكة والروح في قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وبما نزلت به الملائكة وبسر ليلة القدر وبحق أنبيائه ورسله وأوصيائهم، أن يصلي على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة، وأن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا سخطه ومعاصيه. ختاماً، رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مهداة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما شهداء براثة، قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.